نرحب بالدكتورة سهام عزوز، الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن يجعله الله شهر الخير عليكم وعلى الشعب الإيراني وعلى الجمهورية الإسلامية وعلى السيد القائد حفظه الله.
اللهم
وشكرا على استضافتكم.
اللهم آمين، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. دكتورة سهام، ما السبب، أو بداية اسمحي لي أن أعرف رأيك بما جرى في البيت الأبيض بين زيلينسكي وترامب ونائبه؟
طبعا بالتأكيد، يعني هذا المشهد كان في الحقيقة له بعدين، يعني بعد الشكلي كان فيه نوع من المبالغة أو من الشو، يعني الذي شهده العالم بشكل مباشر، يعني حتى أن البعض شكك في هذا المشهد، وقال ربما يكون للذكاء الاصطناعي دور أيضا في هذه التركيبة في الحوار الذي حصل ما بين ترامب وبين زيلينسكي. هذا على مستوى الشكل، ولو أنني أنا شخصيا أعتقد أنه كان مشهدا واقعيا، وكان متوقع من ترامب أن يتصرف بهذه الطريقة التي فيها يعني نوع من التعالي والعنجهية، كما يتصرف مع بقية رؤساء الدول. يعني رأيناه قبل أيام مع ملك الأردن، ورأيناه مع الكثيرين في الحقيقة، يعني هو يتصرف دائما بهذه العنجهية وبهذا الأسلوب، بعيدا عن أي بروتوكول، بعيدا عن أي قيود دبلوماسية، بعيدا عن أي سلوكيات رسمية. هذا معروف عن شخصيته، هو دائما ما حتى أنه يعني يتعامل بنوع من النرجسية مع من حوله، حتى من مستشاريه ومن من يعملون معه في إدارته. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، في اعتقادي أنه هذا كان متوقع. نحن شهدنا منذ الحملة الانتخابية لترامب، هو كان من ضمن الانتقادات اللاذعة التي كان يوجهها لإدارة بايدن، أنه كان يقول بأن أموال الأمريكيين ودافعي الضرائب تذهب في حروب يعني بدون نتيجة للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تربح من هذه الحرب، لم تأخذ ما تريد من هذه الحرب، ولكن يبدو أن هناك ربما فساد. هو ربما لم يذكره بشكل مباشر، ولكن هو اتهم إدارة بايدن بسوء الإدارة وربما بالفساد، وأن هناك بعض الجهات ربما التي تستفيد من هذه الحرب، بعيدا عن الإدارة الأمريكية وبعيدا عن حق الشعب الأمريكي كما يدعي أنه يدافع عنه دائما. طبعا هذا المشهد في اعتقادي أنه يأتي في سياق أعلن عنه ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، وهو أنه لا يريد أن يدفع ثمن خطايا وممارسات من كانوا قبله في البيت الأبيض، بمعنى أن هذه الحرب اعتبرها حرب خاسرة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تجني منها شيء، فقط هي كانت تعطي المال. يعني هناك 3.5 مليون دولار أهدرت على الحرب في أوكرانيا استلمها زيلينسكي، وفي النتيجة ليس هناك إلا الخسارة. يعني يأتي زيلينسكي الآن يطلب من الإدارة الأمريكية مزيد من المال، مزيد من الدعم العسكري، والنتيجة على الأرض أن هناك الكثير من الأراضي استولى عليها الجيش الروسي، أن هناك تقدم روسي على الأرض، أن هناك إرباك عند حلف الناتو لأنه لم يعد قادر على تغطية هذه الحرب. ترامب يفكر بطريقة أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر. العقل التجاري الذي يفكر به ترامب هو رجل بيزنس، يعني لا يريد إلا أن يربح، وبالتالي عندما عرض على زيلينسكي مقابل الدعم الأمريكي أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ترامب والشركات التي تقف وراءه نصف الثروات في أوكرانيا والمعادن والنفط وإلى آخره من الثروات الموجودة على الأرض الأوكرانية، مقابل أن يستسلم زيلينسكي لاتفاق طبعا يبدو أن في الكواليس في لقاء ترامب وبوتين يبدو أن في الكواليس هناك اتفاق على هذا الأمر. لذلك رأينا زيلينسكي ردة فعله كانت ردة فعل قوية، هو حاول أن يكون ثابتا أمام ترامب. لا ننسى أن زيلينسكي يهودي وهذا مهم جدا، بمعنى أنه كان في نفس الوقت يستجدي اللوبي اليهودي الصهيوني داخل البيت الأبيض بأن يقف وراءه وأن ينقذه من موقف ترامب الذي يبدو أنه غير مقتنع بمزيد من الدعم لأوكرانيا، ونتيجة أنه في النهاية طرده من البيت الأبيض وقال له خلص يعني اذهب وتحمل مسؤولية ونتائج ما فعلت، نحن قدمنا لك المساعدة، قدمنا لك الكثير من الأموال، أنتم لا يعني تحسنون التصرف بما تقدمه لكم الولايات المتحدة الأمريكية من دعم، لم تقدموا نتائج ترضي أمريكا، وبالتالي لا يمكن لنا لأن نتحمل مزيد من الخسائر معكم، وعليكم أن تتحمل مسؤولية لوحدكم. لذلك في اعتقادي أن ذهابه الآن إلى بريطانيا، يعني هو خرج من البيت الأبيض مطرودا وذهب إلى بريطانيا، وعند الأوروبيين وعند بريطانيا لن يجد إلا الجواب نفسه، لأن لا الأوروبيين قادرين على تحمل مزيد من أعباء هذه الحرب التي بدأت تداعياتها تظهر على انهيارات الاقتصادية في الدول الكبرى في أوروبا من ألمانيا إلى فرنسا، يعني هناك مشاكل اقتصادية، هناك تضخم، هناك ضغط اجتماعي، مزيد من اللاجئين الأوكرانيين الذين يغزون أوروبا الآن ويشكلون عبئا، يعني لا نسمع للأسف نحن في الإعلام الأوروبي الإعلام الغربي بشكل عام المتصهين إلا الحديث عن المهاجرين الذين يأتون من الدول الشرق الأوسط أو من أفريقيا، بالمقابل هناك الآلاف والآلاف من الأوكرانيين الآن موجودين في أوروبا وهم أيضا يشكلون عبء على هذه الدول وعلى هذه الحكومات، لأنهم يعني ملزمون بتقديم الدعم لهم، وهذا في حد ذاته يعني يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى آخره، وحتى في الديموغرافيا أيضا يمثل عبء كبير على دول أوروبا. لذلك في اعتقادي أن هذا المشهد أولا على مستوى الشكل كان واضح أن ترامب يعني يتصرف بعنجهية وبعيد كل البعد عن أي سلوك دبلوماسي ممكن أن يتصرف به رئيس دولة، على مستوى المضمون يبدو أنه يريد أن يغلق هذا الملف بكل الخسائر ويحمل زيلينسكي في النهاية المسؤولية عن نتيجة ما حصل الآن، لأنه لا يريد أن يدخل في حروب جديدة، وهذا كان واضح، هو قال هذا الكلام حتى قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض، وعندما دخل إلى البيت الأبيض جدد هذا الكلام، هو لا يريد أن يدخل في مزيد من الحروب، ما يريده هو صفقات، ما يريده اتفاقات، ما يريده هو الحصول على الموارد الاقتصادية في أي منطقة في العالم، إن كان بالهيمنة، إن كان بالسياسة، إن كان بالدبلوماسية، إن كان بالضغط.
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول بأنه يعني من حق ترامب، أولا بلاده صرفت يعني مئات المليارات أو عشرات المليارات على الأقل، يعني هو زيلينسكي قال 120 مليار، ترامب يقول 350 مليار ساعدت أوكرانيا في حربها مع روسيا، وأيضا يعني بالنهاية هذا الأمر هو لصالح أوكرانيا أن تنتهي الحرب، أن تستثمر الولايات المتحدة في الثروات المنجمية الموجودة، المعادن النادرة وغيرها والنفط والغاز في أوكرانيا، وبالتالي يعني الرجل متفضل على أوكرانيا عندما يفعل هذا، ويعني بشكل أو بآخر هناك من يعطي الحق لترامب في مثل هذا الموقف، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
في اعتقادي أن هذه وجهة نظر يعني ليست دقيقة، يعني أن يسلم بلد غني بالموارد وغني بالمعادن وبالثروات المعدنية يسلمه بهذه الطريقة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا في حد ذاته هزيمة. يعني زيلينسكي في اعتقادي أنه الآن أمام مأزق كبير، يعني هل لا يزال يمتلك قاعدة شعبية ستقف وراءه في هذه المرحلة كما وقفت وراءه في بداية الحرب؟ لأنه لابد أن نعترف بأن هذا الرجل بما يحمل، ولو أنه شخصية غير محبوبة وشخصية يعني ربما نستطيع أن نتحدث عنه كثيرا، ولكن لديه قاعدة شعبية، يعني هو كان يمثل بالنسبة للأوكرانيين الذين دعموا هذه الحرب ضد روسيا بطل قومي. الآن ماذا سيقول لهؤلاء؟ هل سيقول لهم أنني استسلمت وأن ما كنت أدافع عنه لم يعد موجودا؟
لكن دكتورة سهام، إذا لم يسلمها لأمريكا فسيسلمها لبوتين.
هذا هو الإشكال الآن، هذا هو الإشكال الآن، هذا هو المأزق الآن. يعني إذا سلمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالتأكيد سيسلمها رغما عن أنفه، يعني هو ليس لديه خيارات الآن، وقال له ترامب ذلك، قال له ليس لم يعد لديك أي خيار، يعني أنت تأتي الآن لتساوم الإدارة الأمريكية أو لتعرض عروض جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يعد لديك خيار، أنت الآن مجبر على الاستسلام، يعني مجبر على الاستسلام، بمعنى أنك ستكون الآن أمام واقع جديد. الجيش الروسي قضم العديد من الأراضي وسيقضم البعض الآخر، وربما هناك اتفاق خفي الآن، إلى حد الآن لم تظهر معالمه، بين بوتين وبين ترامب، أن تبقى أوكرانيا تحت يعني سيطرة مزدوجة، بمعنى أن يكون الروسي في النهاية لا يريد لأوكرانيا أن تكون دولة قوية، لأنها تشكل تهديدا على أمنه وعلى أمن حدوده. وكانت في السابق همزة وصل بينه وبين أوروبا، الآن أصبحت تشكل تهديد، وبالتالي هو لن يقبل، الروسي لن يقبل بأن تعود أوكرانيا دولة قوية، يعني يكون لها ويستطيع حلف الناتو أن يستخدمها منصة لضرب روسيا في أي لحظة. لذلك باعتقادي أن ربما الآن ترامب، نرى ترامب يعلن الانسحاب من حلف الناتو، ويقول لأعضاء الناتو تحملوا مسؤولية المصاريف ومسؤولية الإنفاق في الدفاع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لكي تتحمل مزيد من الأعباء من أجلكم. وهذا أدخل الأوروبيين أيضا في يعني في خانة الاضطراب والإرباك. في نفس الوقت يحمل زيلينسكي مسؤولية ويقول له أنت تأتي بهذا العرض، تريد مني أن أدخل في حرب عالمية ثالثة، وهذا لن يحصل. يعني هو لا يريد أن يتورط في حرب جديدة، لا من أجل الأوروبيين ولا من أجل أوكرانيا ولا حتى من أجل روسيا. هذا الرجل تاجر، يريد صفقات، يريد أن يربح، ويريد أن يصرف هذا الربح داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما وعد به في الانتخابات. لذلك في اعتقادي حتى ترامب نفسه سيكون أمام مأزق كبير داخلي، خاصة في مواجهة الكرتلات الكبرى، وهي كرتلات صناعة السلاح، التي دعم جزء منها حملته الانتخابية. فاعتقادي أنه الآن سيدخل في إشكال معهم، لأنهم بالتأكيد لا يناسبهم أن تتوقف الحرب في أوكرانيا، وأن تسلم أوكرانيا يعني تسليم يد للروس، أو أن تترك هكذا بهذا الشكل. لذلك هو يتحدث بلغة اقتصادية. طيب، هو الآن يريد هيمنة اقتصادية وليس هيمنة عسكرية.
طبعا هذا الموقف يعني ليس جديدا من الولايات المتحدة، السياسة البراغماتية والتي تنظر فقط إلى مصالحها ولا شيء آخر غير مصالحها. لكن ما الرسالة التي برأيكم يجب أن يتلقاها الدول التي يعني وهي ليست بقليلة من حولنا لو نظرنا، التي تعتبر نفسها حليفة ومقربة من الولايات المتحدة، وربما تحسب في حساباتها أنه لا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة، إما لنفطها أو إما مثلا لتاريخ علاقاتهم الطويل أو مثلا لأي أمر آخر؟
طبعا بالتأكيد أن هذا المفترض، أن هذا المشهد المفترض أن ينتبه إليه من يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية، من يربطون مصالحهم ومصالح شعوبهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في اعتقادي هذا المشهد الذي حصل مع زيلينسكي يذكرنا بالمشهد الذي حصل في أفغانستان، عندما هرب الجنود بالطائرات وتركوا حتى عملائهم، يعني الأفغان الذين كانوا يعملون لصالح القوات الأمريكية تركوهم لمصيرهم وهربوا. يعني المفترض أن هذه دروس، يعني على هؤلاء أن يتعلموا منها، أن يعرفوا أن من من يتغطى بالهيمنة الأمريكية في يوم من الأيام يعني سيرمى، يعني بكل بساطة سيترك لمصيره. لذلك على هذه القوى، على هؤلاء أن ينتبهوا لمصالح شعوبهم أولا قبل أن يربطوا مصالحهم ومصالح دولهم ومصالح بقائهم في الكرسي وفي السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن أن تتعامل معهم اليوم وترميهم غدا. يعني هناك مثل بسيط، الجمهورية الإسلامية، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعاديها وتقوم بهذه الحرب العالمية عليها منذ أكثر من 40 عام؟ ليس لأنها دولة لديها ثروات والآن هي تعمل وهناك برنامج نووي وإلى آخره من هذه التفاصيل، فقط لأنها دولة لم تركع للسياسة الأمريكية. أي دولة لا تركع للسياسة الأمريكية ولا تقبل ب يعني الامتثال لشروط ولسياسات ولأوامر الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الإمبريالية بشكل عام في العالم تصبح دولة عدوة وتحارب. في اعتقادي يعني هذا أكبر درس لهؤلاء، عليهم أن ينتبهوا لذلك، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، عليهم أن يراجعوا كل ما حصل الآن في المنطقة. هذه الحروب التي حصلت، الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن هي من يقودها بشكل مباشر، هي تقودها بالوكالة. وكيلها في المنطقة هو الكيان الصهيوني وعملاء الكيان الصهيوني.
طيب ما تقييمك دكتورة؟
هذا المشهد كان درسا قويا جدا على الكثيرين بالحد الأدنى أن ينتبهوا وأن يراجعوا سياساتهم في هذه الأمر.
كيف دكتورة، كيف رأيت الموقف الأوروبي؟ يعني ظهر بشكل مساند بقوة لزيلينسكي، وواحد واحد من الزعماء الأوروبيين أعلنوا مساندتهم، أعلنوا وقوفهم. وربما الموقف الأبرز كان مثلا موقف بريطانيا في هذا المجال، ما طبعاً الذي يمكن أن نقوله بإزاء ذلك؟
طبعا طبعا عندما نستذكر ملف الحرب الأوكرانية، يعني أنا كنت من الذين يؤيدون منذ بداية الحرب أن الدور البريطاني في هذا الحرب كان دورا أساسيا. بريطانيا هي عدو رقم واحد لروسيا، وهي التي قادت كل الأوروبيين وراءها في هذه المواجهة. حتى ألمانيا، يعني ألمانيا هي الجارة المباشرة لروسيا، وكان بينها وبين روسيا اتفاقات اقتصادية، هناك أنبوب غاز يعني يمر عبر الأراضي الألمانية باتجاه دول اسكندنافية، هناك علاقات اقتصادية، هناك شركات روسية تستثمر في ألمانيا. وفجأة انقلب هذا المشهد وأصبحت ألمانيا من ضمن الدول المعادية لروسيا. طبعا هؤلاء الآن أصبحوا يخافون على دولهم، يخافون على مصالحهم. الآن عندما تسقط أوكرانيا ويذهب زيلينسكي يعني في مهب الريح، الآن كلهم سيكون ربما سيكونوا ستكون مصائرهم مثل مصير زيلينسكي. الآن يدركون أن ترامب تركهم لمصيرهم، لن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتحميهم من الهيمنة الروسية، من فكرة توسع روسيا في أوروبا، فكرة هيمنة اقتصادية وربما حتى أكبر من هيمنة اقتصادية قد تفكر فيها روسيا في المرحلة المقبلة.
نعم.
لذلك هم الآن يحاولون قدر الإمكان إنقاذ الموقف بالحد الأدنى، أن تبقى أوكرانيا أرض يعني مربكة غير مستقرة لا تصل إلى حلول نهائية، حتى يستطيعون من خلالها أن يعني يشاغلوا الجبهة الروسية. لذلك في اعتقادي أن سيبقى الوضع على ما هو عليه. ربما لا نستغرب أن تحصل في بعض الأيام المقبلة بعض المناوشات مع الروس بشكل مباشر، ولكن اعتقادي أن روسيا الآن تفككت، يعني انتهى أمرها. يعني وكان واضح في كلام ترامب، هو قال له أن بلدك منهار ومنتهي.
نعم. أوكرانيا. نعم.
لذلك ما تطلبه منا الآن لا يمكن أن يعني يحقق شيء على الأرض. يعني أنت تريد فقط المال، وهذا المال لن ينفع، لن ينقذ أوكرانيا مما هي فيه الآن. انتهى أمرها أوكرانيا، أصبحت أرض محروقة، أصبحت أرض منقسمة، قد نشهد تمدد روسي أكثر في بعض المناطق الأخرى، وفعليا هي ستخضع.
هل تعتقدين بأن الفائز الأكبر أو ربما حتى الوحيد من هذه المعمعة كان بوتين شخصيا؟
فاعتقادي أن بوتين يعني كان لاعب ذكي في هذه المرحلة، استفاد من الفترة الماضية عندما كانت الحرب في أشدها في الشرق الأوسط، كانت الحرب في أشدها في غزة وفي لبنان، وكان هو في نفس الوقت يعمل على يعني إنهاء المرحلة الثالثة، كما قال المرحلة الثالثة من الحرب الأوكرانية، بالسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، بإنهاك القوات الأوكرانية، وكان يدرك تماما أن بالنهاية هذه الإدارة، إدارة بايدن، قدمت كل شيء لزيلينسكي، لم يعد بيدها شيء آخر. يعني آخر قرار وقع عليه بايدن في ومرر بالكونغرس كان قرار ال 60 مليار في اعتقادي، وهو أصلا حتى ذكر له قال آخر 60 مليار أخذتهم من بايدن، أين ذهبوا، أين صرفتهم؟ يعني كان حتى يحقق معه بهذه الطريقة المبتذلة يعني. فاعتقادي أنه كان يدرك تماما أن خلاص يعني رفع الغطاء عن زيلينسكي، الإدارة الجديدة وترامب تحديدا لا يريد أن يتورط أكثر في هذه الحرب، لا يريد أن يدفع مالا لخاسرين، هو لا يتعامل إلا مع الأقوياء، وبالتالي كانت فرصة لبوتين، وأعتقد أنه في هذه المرحلة بالتأكيد هو حقق انتصارا، نقطة أساسية الآن استطاع من خلالها أن يحتوي كل التهديدات والضغوط التي كان يتحدث عنها بعض مستشاري ترامب حتى في فترة الحملة الانتخابية. الآن انخفضت كثيرا، لم نعد نسمع عن يعني تهديد وعن ضغوط جديدة وعن يعني محاولة لتهديد أو ضغط على الإدارة الأمريكية، الإدارة الروسية. الآن ما نراه هناك تركيز أكثر لمحاولة لملمة هذا الملف، والتعامل مع روسيا كمنافس وخصم له نفوذ في المنطقة وفي بعض المناطق في العالم، وليس كعدو، وهذا بدأ واضح ومهم. وربما منتقدي ترامب داخليا يتهمون ترامب بأن لديه علاقات شخصية مع بوتين، وربما قد نسمع الأيام المقبلة بعض الانتقادات القوية ضد ترامب حتى من قبل كارتلات صناعة الأسلحة في أمريكا الذين قد لا تعجبهم هذه الخطوة بالتأكيد.
هل تعتقدين بأن المياه يمكن أن تعود إلى مجاريها بين ترامب وزيلينسكي؟
أعتقد أن زيلينسكي الآن للأسف يعني أصبح يعني ورقة محروقة، يعني ربما هو يستجدي المساعدة الآن، ولكن لم يتعامل معه ترامب بطريقة مختلفة، يعني واضح أنه كان يعني طرده من البيت الأبيض، وهذا أكبر دليل على أنه يعني خلص يعني انتهى دوره، لم يعد مناسب أيضا أن يجلس مع الرئيس. يعني حتى كان من المواقف المضحكة في بعض المشاهد التي رأيناها أنه قال له كيف تأتي إلى قصر الرئيس وتستقبل الرئيس وأنت تلبس هذا الزي، المفترض أنك تفهم بالبروتوكول وتلبس زيا رسميا وأنت تأتي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دليل على أنه حتى على المستوى الشخصي هو لا يتقبله يعني، وفي اعتقادي أنه انتهى دوره الآن. سيحاول ربما، هو ذهب إلى بريطانيا المحاولة، عسى أن تنجح الحكومة البريطانية بشكل أو بآخر في يعني تأثير أو محاولة يعني تهدئة المشهد، ولكن في اعتقادي أنها هذا كان أكبر دليل على أن زيلينسكي انتهى دوره الآن، ربما في الأيام المقبلة لن يعود له صوت، يعني لن نعود نسمع له وجود حتى على مستوى المشهد السياسي في أوكرانيا. قد يكون ذلك من ضمن الأهداف أصلا أو نتائج هذه الزيارة الأخيرة لواشنطن.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت.
شكرا.